الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. عرفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد بتحذيره من الشرك والتنديد، وتحذيره من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك كسد ذرائع، وهو ما يسمى بباب سد الذرائع، كتحذيره من الغلو، وكذلك التحذير من الصور، والتحذير من مجالسة الكفار، ومن اتباع الهوى وغير ذلك. قوله صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هل اشترط أنه، هل يقال بأنه يسمع الصلاة؟ نعم، لا يسمع، ما هناك دليل أنه يسمع، وإنما الدليل على أنه يبلغه من أمته الصلاة، والله عز وجل قد جعل ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أمته. ما معنى لا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها كالمقابر لا يصلى فيها؟ فمعنى الحديث أن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى عندها، لأن الصلاة فيها وعندها ذريعة للشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذا هو الدرس 22 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي ما جاء من الأدلة أن بعض وليس كل هذه الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعبدون الأوثان، وربما يعبدونها مع قولهم لا إله إلا الله، كما هو حال عباد القبور والطواغيت، فلا ينتفعون بها ولا يخرجون بها من الشرك والتنديد، لأنهم قالوها بألسنتهم وخالفوها بأقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، بل ناقضوها. وفي هذا الباب تحذير وبيان ورد على أهل البدع. أما التحذير فالإنسان يخاف من الوقوع في الشرك، وأما البيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة بعضها يقع في الشرك. وأما التحذير من الشرك فإن كثيرا من الناس يشركون وينددون كما سيأتي. وقال الأوثان ولم يقل الأصنام، لأن كثير من القبور ما تجد عندها صورة مجسمة، بحيث يقول لك القائل: أنت الآن تكذب علينا، تقول بأننا عباد الأصنام ونحن ما نعبد الأصنام، أين الأصنام هذه؟ لكن يقال لهم عباد الأوثان، والوثن أعم من الصنم، فكل ما عبد من دون الله أو مع الله سمي وثناء. قال وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبدوا فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي ألم تعلم يا محمد إلى حال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به كما في الآية، يؤمنون أي يصدقون وينقادون لأحكام الجبت وهو السحر والشيطان وغير ذلك والكهانة والطاغوت وما تجاوز الحد فيه من معبود أو متبوع أو مطاع، وأعلى الطواغيت الشيطان، ومنهم من عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة غير الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومنه الساحر والكاهن. ووجه الاستدلال بالآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلنا من اليهود والنصارى، إذن الذين كانوا قبلنا من اليهود والنصارى عبدوا الجبت والطاغوت، فمن هذه الأمة من يعبد الجبت والطاغوت. قال وقوله: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يقول: هل أخبركم من هو أشر الناس مثوبة وجزاء عند الله عز وجل يوم القيامة؟ والجواب: نعم، من لعنه الله، والله عز وجل إنما يلعن من خرج عن الطاعة وجاوزها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومعنى لعنه الله طرده من رحمته وغضب عليه، غضب عليه بسبب أنه علم وترك العمل بالعلم. قال الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والغضب في حق اليهود أظهر، والضلال في حق النصارى أظهر، وإن كان كلهم مغضوب عليهم وكلهم ضال. وجعل منهم القردة، وهذا مسخ حين عتوا في السبت، والخنازير، جعلهم قردة وخنازير، ولا يلزم من هذا أنهم تناسلوا، فإن الله عز وجل لم يجعل لمسخ النسل، وإنما مسخهم إلى قردة وخنازير ثم ماتوا بعد ذلك. وما قيل يا أخوان القردة والخنازير أو أبناء القردة والخنازير إنما هو من باب التهكم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يجعل لمسخ النسل. وعبد الطاغوت، أي ومن أشر الناس مثوبة من عبد الطاغوت من دون الله عز وجل، وجعل يدعوه ويرجوه ويذبح له وينذر له غير ذلك من أنواع العبادات. وهذه الآية نزلت في اليهود، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود سيتبعون، فهذه الأمة سيتابع منها أناس اليهود والنصارى. ثم قال الله في آخره: وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا، من شر الناس مكانا في الدنيا والآخرة، وأضل عن سواء السبيل. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم، وهذا في شأن النصارى حين وجدوا أصحاب الكهف، إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فلما وجدوهم قال الذين غلبوا على أمرهم، قيل بأنهم الملوك، وقيل غير ذلك، لنتخذن عليهم مسجدا. والعجب أن كثير من عباد القبور يستدلون بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور، فيقال لهم: أولا، هل هذه الآية من شرعنا؟ أقصد هذا الخبر الذي أخبر الله به من شرعنا أم شرع من قبلنا؟ الأول أنه شرع من قبلنا. الثاني: هل هذا المسجد الذي بني على أصحاب الكهف بني بوحي أم بناه أناس بغير وحي؟ بني بغير وحي. الثالث: من الذي بنى هذا المسجد؟ هل هم الموحدون أم هم يعني الجبارون المتعالون؟ بلا شك ولا ريب أنهم أصحاب السلطة وأصحاب القهر، لقوله قال الذين غلبوا، أي غلبوا ليس بالحجة، لأن الحجة تنهى عن تشييد القبور، ولكن غلبوا بقوة السلطان وقهره على أمرهم، لنبنين عليهم مسجدا. فإذا كان هذا قد حدث في الأمم السابقة فسيحدث في الأمم اللاحقة، وهو كما ترى الآن كثير من الناس يبنون المساجد على القبور تأسيا بهؤلاء. وعن أبي سعيد وهو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أي أخبر، لا تتبعن، أي لا تتأسون بمن قبلكم سنن طرق، وهذا على الخبر. وقيل بأنه هناك قسم مقدر، والله لتتبعن، عرف القسم المحذوف باللام التي تدل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقسم لابد أن يقع هذا الأمر وهذا الخبر، سنن أي طرق، سنن طرق ويقال سنن، من كان قبلكم، المراد بهم اليهود والنصارى كما سيأتي بيانه مفسرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حذو القدة بالقدة، هذا في مسند أحمد من غير طريق أبي سعيد وليس بحديث أبي سعيد في الصحيحين. والمراد بالقدة بالقدة أي مثل قدة السهم حين تلحق بالقدة الأخرى في شدة المتابعة لهؤلاء القوم، أي أن المسلمين يتابعون اليهود والنصارى متابعة شديدة ويتأسون بهم في كثير من شأنهم، حتى لو دخلوا يقول إلى أنهم يصل بهم الحال لو دخلوا جحرا، وهو الثقب الذي في الأرض، ضب، وذكر الضب دون غيره وهو حيوان صغير من فصيلة الورل، ذكره دون غيره لأن جحره يكون يعني على أنحاء متعبة، أمع ذلك يتتبع المسلمون هؤلاء. والضب حلال، حلال أكله، قد أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقر خالد على أكله. لدخلتموه، وهذا أيضا خبر سيتحقق. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، فيه عودة الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم، اليهود والنصارى أي الذين كانوا قبلنا. قال فمن، أي من القوم إلا هم الذين يتابعون في كثير من الباطل. وهذا دليل على أن الشرك قد وقع في اليهود والنصارى وسيقع في هذه الأمة، ولا يسلم إلا من سلمه الله عز وجل. إلا أن الفرق بين اليهود والنصارى وهذه الأمة أن اليهود والنصارى ليس منهم فرقة ناجية، يعني ما زالت بهم البدع حتى وصلوا إلى أنهم كلهم على شرك وإلحاد إلا من رحم الله، بينما هذه الطائفة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قد جاء في بعض الروايات أن فيهم أيضا فرقة ناجية، لكن ليس المراد أنها كفرقة أهل الإسلام، إذ أن الفرقة الناجية في أهل الإسلام بقي ظهورها إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أما هم فقد وقع فيهم التحريف والتغيير والتبديل، ولم يسلم إلا النظر اليسير التي ربما لا عبرة بهم من حيث القلة وعدم التأثير، بينما هذه الطائفة ظاهرة وشاهرة على غيرها. قوله لمسلم أي في الصحيح عن ثوبان وهو ابن بجدد خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قوله إن الله زوى لي الأرض كأنها رؤيا منام، أو لا يبعد أن يكون على اليقظة، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم. فرأيت مشارقها ومغاربها، سبحان الله. قال العلماء يعني فتوحات المسلمين كانت إلى المشارق حتى وصلت إلى كابل وما بعد كابل في أفغانستان وبلاد الهند والسند، وكانت إلى المغرب حتى وصلت إلى الأندلس وما إليها من البلدان، ولم يكن الفتح إلى الشمال والجنوب، كان فتحهم في هذه التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انتشر الإسلام في كثير من البلدان. فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذه بشارة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بحصول الخير لأمته. وأعطيت الكنزين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تحصلت أمته على الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر كناية عن الذهب وهو قيصر وما إليه، والأبيض كناية عن الفضة وهو كسرى وما إليه. وإن أمتي وإني سألت ربي لأمتي، فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حصول الخير لأمته، حيث دعا لهم بكل خير وحذرهم من كل شر وضير. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة. قال إن ألا يهلكها بسنة عامة كجراء، كماذا؟ كطاعون يتسلط عليهم جميعا، أو زلزال يتسلط عليهم جميعا كما أهلكت عاد وإرم وقوم فرعون ونحو ذلك. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي من اليهود أو النصارى أو عباد الأصنام، بحيث أنه يتمكن منهم ويتسلط عليهم تسلطا تدان له جميع بلاد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذين الدعوتين والثالثة. وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني ما قضاه الله كان، وما شاء كان، يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب، لكن قدر الكون لا يمكن أن يتغير أو يتبدل. وإني أعطيت لأمتي، وفيه أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. وفعلا نرى اللطف من الله عز وجل بعباده في البلاد الإسلامية مع كثرة الفتن المحيطة بها، ومع كثرة المكر الكبار الذي يقوم به اليهود والنصارى وبقية الكفار في الليل والنهار. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لا من اليهود ولا من النصارى، وقد حاولوا مرارا وتكرارا على غزو بلاد المسلمين واستذلالها جميعا، ومع ذلك يبوؤون بالخسران، وتبقى هذه الأمة شامخة بتوحيدها وعبادة ربها ومتابعة نبيها صلى الله عليه وسلم، وإن وقع الضعف والخور في بعض البلدان، والله المستعان. وإلا فإن الكفار يحرصون ألا يبقى مسجد يرفع كلمة لا إله إلا الله، ويحرصون ألا تبقى دولة فيها تمثيل للإسلام لا إله إلا الله، لكن مع ذلك يأبى الله إلا أن ينصر دينه. وكم حاولوا في ماذا يسمى بالاحتلال البريطاني، وهكذا الفرنسي، وهكذا الأمريكي، وهكذا البنغالي، أو كذا ماذا، نعم، كثير من الاحتلالات التي قاموا بها لبلاد المسلمين والفتح وغير ذلك، ومع ذلك يخرجون مذمومين مدحورين، ويبقى أهل الإسلام كم تملكوا على عدن وما إليها أكثر من 120 سنة، أكثر من 120 سنة، وخرجت بريطانيا وما في عدن نصراني واحد بفضل الله عز وجل وبحفظ الله لدينه. وما وجدت الكنائس في عدن في هذه الفترة المتأخرة إلا من باب المداراة السياسية، وإلا فقد حولت الكنيسة التي كان يتعبد فيها البريطانيون إلى مسجد ظل فترة من الزمن هو يتبع أهل السنة والجماعة، تقام فيه الخطب ويحذر فيه من الشرك والتنديد وغير ذلك. وهكذا تسلطوا على بلاد المغرب الأقصى، وعلى بلاد ليبيا، وعلى بلاد الجزائر، وعلى بلاد تونس، وعلى بلاد مصر، وعلى بلاد كذلك الشام، ويأبى الله عز وجل إلا أن يبقى المسلمون ظاهرون بفضله ورحمته. زد على ذلك أن يبقى الطائفة المنصورة ظاهرة بعقيدتها، ظاهرة باستقامتها، ظاهرة بحفظها لما دل عليه القرآن والسنة، وهذا من فضل الله. وإلا هم يسوءهم مثل هذه الاجتماعات، ويمكرون ليل نهار، وما مكروا الآن باليمن وبغير اليمن إلا من أجل هذه الاجتماعات. وإلا فإن كثير من الأمور تأتي من عندهم، من المواد العسكرية والمواد التموينية يشتريها اليمنيون وغير اليمنيين من عندهم، فهم وعندهم الذهب وعندهم الفضة وعندهم السياحة وعندهم كل شيء، لكن يحرصون على زعزعة المسلمين عن دينهم ومع ذلك يأبى الله أن يسلط على المسلمين عدوا سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، أي يستبيح منهم البيضة التي توضع على الرأس فتؤدي إلى يعني استحلالهم الاستحلال الكلي وإلى إبادتهم، ويستبيح بلدانهم. وقد حاولوا، وقد ذكرت لكم أظن هذه القصة في زمن سابق، يعني أنهم أعطوا 600,000 يهجمون على بلاد المسلمين، 100,000 للجزيرة وما إليها، 100,000 للشام وما إليها، 100,000 للعراق وما إليها، 100,000 لمصر وما إليها، 100,000 لليمن وما إليها، فأخرج الله لهم فارسا واحد بعد أن زلزلت الممالك خوفا وهلعا، وخرج الإلب أرسلان في 20,000 من جنوده، فلما خرجوا من البلد فر منهم 8,000 ولم يبقى إلا 12,000 يواجه 600,000 خرجوا من أوروبا بجحافلهم وجيوشهم يتغطرسون لإنهاء دولة الإسلام، ويحلمون أنهم يأخذوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويضعونه في متحف اللوفر في باريس عندهم تبجحا وغير ذلك، فإذا بربنا عز وجل يسلط عليهم هذا الرجل في 12,000 فيمزقهم ويقتلهم، وما جاء في الليل إلا وهم وإلا وملكهم في الأسر، ما جاء في الليل، فإنه في ذلك اليوم في يوم الجمعة حين التقى الجيشان قال المسلمين انتظروا حتى تقام صلاة الجمعة ويدعو لكم المسلمون وينزل الله عز وجل النصر ثم افعلوا ما أفعل. فلما كان وقت الظهيرة قفز قفزته إلى وسط الجيش، لم يلتفت يمينا ولا يسارا، وتبعه أصحابه مرة واحدة بدون التفات، فوصلوا إلى الأماكن الذي فيه الملوك والأمراء والقادة فجعلوا يقتلون ويأسرون، وفر الجيش واستلمهم المسلمون بسيوفهم حتى عادوا إلى أوروبا مهزومين مخذولين، هذا من عاد منهم. وأخذ هذا الملك ليباع، فما رضي أحد من المسلمين أن يشتريه، حتى قال رجل من المسلمين أنا أشتريه منكم بكلبي هذا هل تبيعوه؟ قال المسلم الآخر بعتكه بالكلب. فلما جاءوا به إلى إلب أرسلان قالوا اشتريناه بكلب، قال الكلب أفضل منه، ردوه إلى أوروبا. فردوه إلى أوروبا فاستقبلوه أصحابه وقتلوه وقطعوه لما رأوا من الدمار والبلاء الذي حل بهم. فانظر إلى هذه وقعة، كيف سلم الله عز وجل العباد والبلاد وهم في قلة وذلة مساكين، وهكذا الآن يتبجحون بالقنابل النووية والهيدروجينية وعبر قارات ومع ذلك نحن نؤمن بنصر الله عز وجل لدينه وحفظه لدعوته وحفظه لهذا الدين حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وحتى يقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال. وسيأتي في آخر الزمان ستأتي ملاحم 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 عظيمة يشيب منها الولدان، ليست بالسهلة. سمع عبد الله بن مسعود أناسا يقولون قامت الساعة قامت الساعة، قال له على رسلك، أتدري متى الساعة؟ حتى لا يفرح بغنيمة وحتى لا يقسم مال. ثم ذكر لهم أن المسلمين يحتربون مع قوم من الكافرين فيفنى المسلمون حتى يبقى ثلة، فيشترطون شرطة شرطة، يعني من يخرج لقتال الكفار، فإذا خرجوا هلكوا ما بقي منهم أحد. وفي اليوم الثاني يشترطون شرطة أنهم يخرجون ولا يرجعون إلا موتى أو منتصرين، فيهلكون وما يبقى منهم أحد، ولا يبقى من جيش الإسلام إلا ثلث، قد راح الثلثان. وإذا بربنا عز وجل يكتب لهم النصر، فإذا انتهت المعركة يتعاد من أهل البيت الواحد 100 نفس بين ميت ومقتول، ما بأي غنيمة يفرح وبأي مال يقسم، ومع ذلك ينصر الله المسلمين. وتقع المواجهات في آخر الزمان حين يجتمعون في الملاحم ويقول الكافر غلب الصليب، يجتمع المسلمون والكفار على قتال عدو واحد للمسلمين وعلى قتال عدو واحد للنصارى، فإذا ما انتصر الجيش رفع الصليبي صليبه وقال غلب الصليب، فيقول له المسلم كذبت وتقع الملحمة بين المسلمين والكفار، ويغزو الكفار المسلمون في 12 غاية، تحت كل غاية 12 راية، ومع ذلك ينتصر أهل الإسلام، ينتصر أهل الإسلام بقوة الملك العظيم المنان سبحانه وتعالى. فلنكن على قناعة بهذا المنهج الذي نسير عليه، وأن الله حافظ دينه مهما مكر الماكرون، ومهما تسلط المتسلطون، ومهما أنفق المنفقون من الأموال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي من اليهود والنصارى وبقية الكفار، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. هذه المصيبة، هذه المصيبة، أن يسفك المسلمون دماء المسلمين، وأن يقاتل المسلمون المسلمين. هذه هي التي تسبب ضعفهم وتسبب حصول الشر عليهم، ويسبي بعضهم بعضا، أي يأخذ بعضهم نساء بعض إماء ورقيقا. قال: وحاصله أنه إذا كان ذلك تفرقت جماعتهم، واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو، فقويت شوكة العدو واستولى كما جرى، وهو ما يحصل الآن من تسلطه على البلدان، نسأل الله السلامة. قال: ورواه البرقاني، وهو أحد المصنفين الذين زادوا زيادات على صحيح الإمام مسلم، ويتسمى زياداته بالمستخرج في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، يعني مما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، الأئمة المضلين، سواء كانوا من أولياء الأمور أو كانوا من أصحاب العلم الفاسد، علم أهل البدع. وإذا وقع عليهم السيف، أي على هذه الأمة، لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا حاصل، فإنه منذ قتل عثمان رضي الله عنه ووقع الشر العريض، ما زال المسلمون يقتل بعضهم بعضا، ولم يستقم أمرهم على دولة، والله المستعان. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهذا هو الشاهد، أنها لا تقوم الساعة حتى يلحق أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمشركين، يعبدون غير الله، ويذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، وحتى تعبد فئات من أمة الأوثان، يعبدون القبور والقباب والأشجار والأحجار وما في بابها. وقد تقدم معنا أن العبادة ليست هي الركوع والسجود فقط، بل الدعاء والنذر والصلاة وغير ذلك، وإنه والحج، فهم كونهم يقصدون هذه القباب بالتعظيم هذا حج. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، أي دجالون، كما جاء في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا، كل يدعي أنه نبي. وهذا إنما هو على كبار الكذابين الدجالين، وإلا فإنهم أكثر من ذلك، كلهم يزعموا أنه نبي، أي كل واحد يدعي النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين، أي آخر النبيين. وهذا هو المعنى الصحيح لقول الله عز وجل: وخاتم النبيين. ليس معنى ذلك أنه زينة النبيين، كما يقول من أراد التحريف والتغيير والتبديل، فهو زينتهم وهو آخرهم، لا نبي بعدي. وهذا توكيد حتى لا يدخل اللبس في المعنى الأول، ويفسرون خاتم النبيين بأنه زينة النبيين، فأكدها بقوله: لا نبي بعدي. وجاء في بعض الروايات: ولا رسول. فمن ادعى النبوة بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الخارجين المارقين من دين الإسلام. وقد ذهب إلى دعوى النبوة الأسود العنسي، وردت، وقتله الله وسجاح، ثم تابت فيما يذكر، ومسيلم الكذاب وقتله الله عز وجل، وطليحة بن خويلد، ثم تاب بعد ذلك وعاد إلى إسلامه، إذ أنه كان صحابيا. ثم قال: لا تزال طائفة من أمتي. الطائفة المراد بها هنا الجماعة، وهي الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة. وأحاديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية كثيرة، ذكر الإمام مسلم منها جملة في آخر كتاب الإمارة، منها حديث معاوية هو متفق عليه، ومنها حديث المغيرة بن شعبة، ومنها حديث ثوبان، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث جابر بن عبد الله، وبنحوه كذلك عن سعد بن أبي وقاص، وجاء خارج الصحيح أيضا عن غيرهم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، أي ظاهرة، كما جاء في بعض الروايات، على الحق منصورة أي ظاهرة، أمرها ظاهر، وسلطانها قاهر لا يضرهم من خذلهم. والخذلان التخذيل لها يكون من داخل الصف، وفي رواية ولا من خالفهم، والمخالفة تكون من خارج الصف حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم ظاهرون كما جاء في بعض الروايات، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى ساق ما ساق من الآيات والأحاديث ليبين أن هذه الأمة يقع فيها ماذا ما وقع في الأمم السابقة من الشرك ومن أسباب الشرك والوسائل الموصلة إليه، ولا يسلم إلا من سلمه الله عز وجل. وكل هذه الأبواب ذكرها المصنف في الرد على أهل البدع من الصوفية والروافض والباطنية الذين يعبدون غير الله وينذرون لغير الله ويدعون غير الله ويحتجون بمثل حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. والصحيح أن الشرك والتنديد واقع لهذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول الخلصة، قالت يا رسول الله أليس الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ قال إن ذلك لكائن. ثم ذكر أنه قبل قيام الساعة تضطرب إليات نساء دوس أي مؤخراتهن حول الخلصة يجلسن للبركة والدعاء والنذر والعبادة وغير ذلك، والله المستعان.